الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بكتاب الحج والعمرة من كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
نعم. كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، وقيل قصد الشيء المعظم هو الذي يسمى حجا، وأما في الشرع فقد عرفه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بأنه قصد مكة لأداء النسك، قصد مكة لأداء النسك، ولم يقل قصد بيت الله الحرام، لأن النسك ليس كله في البيت الحرام، وإنما منه ما هو في البيت الحرام ومنه ما هو في المشاعر كمنى ومزدلفة وعرفات لأداء النسك، يعني يكون قصده مكة لأجل هذا الغرض الذي هو فعل المناسك. بعضهم قد يعرف الحج بأنه قصد مكة في وقت مخصوص من شخص مخصوص لفعل مخصوص بشرائط مخصوصة. قصد مكة لأن النسك ليس في الحرم وإنما في مكة بما في ذلك الحرم في وقت مخصوص، يعني أشهر الحج أو وقت الحج من شخص مخصوص الذي توفرت فيه شرائط الوجوب التي سيذكرها المصنف، من شخص مخصوص الذي وجب عليه الحج بشرائط مخصوصة، يعني بالشروط التي تشترط والتروك التي تترك. لكن تعريف ابن قدامة مختصر جيد، قصد مكة لأداء النسك. أما العمرة في اللغة فهي الزيارة، وشرعا قصد البيت الحرام للطواف والسعي والحلق والتقصير، هذه هي العمرة. يقول المصنف: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. مقصود هنا من يجب عليه الحج ومن يجب عليه العمرة، وإلا يعني الحج أحد أركان الإسلام وهو واجب، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الحج. وبالإجماع أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا يا عباد الله فإن الله كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها هذا الرجل ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي غيره: الحج مرة وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. فبأصل الشرع لا يجب إلا مرة، وقد يجب لسبب كأن ينذره الشخص أو أن يفسد الحج فيكون عليه قضاؤه ونحو ذلك، وإلا بأصل الشرع لا يجب إلا مرة. كذلك العمرة عند من أوجبها لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، ومن أوجب العمرة فيستدل بحديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي: رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلى تفيد الوجوب، وعلى تفيد الوجوب. وكذلك قد يستدل الوجوب بحديث أبي رزين قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك، أي أن سنة نبيك تدل على أن الحج مكتوب وأن العمرة مكتوبة. يقول رحمه الله: يجب الحج والعمرة في العمر يعني مرة واحدة على المسلم، على المسلم. وقوله على المسلم هذا يخرج إيش؟ الكافر، لأن العبادات لا تصح إلا من مسلم، العبادة لا تصح من الكافر وإنما تصح من المسلم، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ولكنه المقصود لا يأثم، هو يأثم، هو يأثم، كل من لم يكن على الإسلام فإنه يأثم، لكن المقصود أنه غير مخاطب بها خطابا يلزمه الوداء، يلزمه الأداء وهو على حاله هذه، أو يلزمه القضاء بعد إسلامه، وإنما هو كل الناس مخاطبون ليكونوا مسلمين، ليكونوا مسلمين. لكن مقصود الفقهاء أنه الحال التي عليها وهي الكفر لا يصح منه الإسلام إذا أتى منه، ولا تصح، لا تصح منه العبادة قبل أن يسلم، لكنه لو بقي على كفره فإنه يعاقب ويأثم على أصول الإيمان وعلى وعلى فروع الإسلام. البالغ، البالغ هذا يخرج الصغير، فالحج لا يجب إلا على البالغ، الشخص البالغ. وأما الصغير فإن الحج لا يجب عليه، لكنه لو حج عن الصغير صح حجه وأجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة. قال: الحر كذلك، الحج إنما يجب على الشخص الحر، أما العبد فإن الحج لا يجب عليه، لأنه ليس من أصل الوجوب، هو ليس من أهل الوجوب، يعني الحر يعني العبد ليس من أهل الوجوب، لأنه لا يملك المال ولا يملك الوقت، كل ذلك ملك لسيده، والحج يحتاج إلى مال ويحتاج إلى وقت يمضيه في أداء هذا النسك. لكن لو حج صح حجه، بمعنى أنه أجر وأثيب على الفعل، لكن غير مجزي، لا تتأدى به حجة الإسلام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فدل هذا على صحة حج الصبي وصحة حج العبد، ولكن لا يتأدى به الواجب لأنهم ليس من أهل الوجوب إذا استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فشروط وجوب الحج كم؟ 6 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل. المصنف ما ذكر العقل، والعقل شرط في العبادات كلها، فلا يصح الحج من مجنون. والحرية والاستطاعة ووجود المحرم بالنسبة للمرأة في سفر الحج التي يرافقها في سفر الحج. هذه الشرائط 6 يقسمها العلماء إلى 3 أصناف: صنف يكون من شروط الصحة، وصنف يكون من شروط الوجوب والإجزاء، وصنف يكون من شروط الوجوب فقط. فأما ما كان من شروط الصحة فهما الإسلام والعقل، فهما الإسلام والعقل، فلا يصح الحج ولا العبادة من غير مسلم. وكذلك العقل، لا تصح العبادة الحج وغير الحج من مجنون، وإنما تصح من العاقل. ومنها ما هو الشرط للوجوب والإجزاء معا، وهما البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. فإذا حج البالغ وحج الحر صح وأجزى، لكن لو حج الصغير وحج العبد صح، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهما الاستطاعة ووجود المحرم أو الزوج الذي يطاوع المرأة في سفر الحج. فالاستطاعة البدنية والمالية شرط للوجوب، لكن لو كان الشخص ليس من أهل الوجوب، يعني ما يجد المال، لكنه تجشم الصعاب وحج، حتى تمكن من الوصول إلى البيت وأكمل المناسك فإن الحج يصح ويجزي، لأن الاستطاعة فيه ليست شرط صحة وإنما هي شرط وجوب. وحتى المرأة، المرأة من شرط وجوب الحج عليها وجود المحرم أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج، لكنها لو حجت بغير محرم صح حجها وأجزى وأثمت، أثمت لارتكابها النهي وهو السفر بغير محرم. كذلك يعني الاستطاعة هنا ذكرها المصنف، قال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها، يعني من شرط الاستطاعة. الاستطاعة تتصور على نوعين: استطاعة مباشرة واستطاعة نيابة. استطاعة المباشرة أن يستطيع الإنسان بنفسه أن يؤدي العبادة، أن يكون ذا مال يعني يكفيه حتى يصل البيت مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته، وأن يكون قويا في بدنه بحيث يستطيع الوصول للبيت ويستطيع فعل المناسك هذه الاستطاعة المباشرة، يعني أن يكون الإنسان بنفسه هو الذي يباشر الحج ليتوفر شروط الاستطاعة، ومنها وجود الزاد والراحلة والنفقة وأمن الطريق. أمن الطريق أن يكون الطريق آمنا حتى يصل إلى البيت. وقد يلحق بهذا الشرط، شرط الاستطاعة في زمننا، وجود المال الذي يستطيع به الحصول على الحملة التي يستطيع أن يحج من خلالها ويعطى التصريح للحج، فإنه الحالة هذه يكون هذا أيضا من شروط الاستطاعة، لأنه ما يمكن من الحج إن كان مقيما داخل هذه البلاد إلا بوجود التصريح، والتصريح لا يكون إلا إذا وجد الحملة التي يستطيع أن يحج من خلالها. طبعا قد يقول قائل لماذا هذا يجب؟ لأن مصالح الناس منوطة بولي الأمر، فهو الذي يجب عليه أن يفعل ما فيه مصالح الناس، والمصلحة اقتضت أنه مع كثرة الحجاج وسهولة الوصول إلى الأماكن المقدسة ويسر ذلك مع ضيق الأمكنة التي هي أمكنة الحاج، احتاجوا إلى تنظيم الحج وما يتعلق بالحج، ولذا أفتى العلماء الكبار بجواز مثل هذا الأمر. فالشخص الذي يكون لا يجد المال الذي يجعله يشترك في حملة للحج، أو لا يجد التصريح المأذون به لعدم قدرته على المال الكافي لذلك، فأنه يكون معذورا، يكون ليس ممن توفرت فيه شرائط الوجوب، لأن الفقهاء مجمعون على أن من شرائط الوجوب أمن الطريق بحيث يستطيع الوصول إلى البيت وما أحد يعني يمنعه من ذلك. لكن مع التنظيم الموجود الآن وحاجة الناس إلى ذلك وحاجة الحجاج إلى مثل هذا الأمر، استدعى مثل هذا الأمر الذي ذكرته، فيكون هذا من أيضا من الاستطاعة التي يكون الشخص معذورا لو لم يحصل عليها. هذه استطاعة بالمباشرة. في استطاعة بالنيابة قد يشير إليها المصنف إشارة. الاستطاعة بالنيابة كأن يكون الشخص ذا مال يكفي الوصول للبيت وكذلك يكفي النفقة، لكنه ببدنه لا يستطيع الوصول إلى البيت ولا يستطيع عمل المناسك. وهذه المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة إيش؟ المعضوب. أصل العضب يعني القطع، المقطوع، بمعنى أن حركته ليست هي الحركة الطبيعية. ويذكر الفقهاء كأن يكون نضو الخلق يعني ضعيف بأصل الخلقة بحيث لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا زواله، فهو عنده المال لكن لا يستطيع من ناحية القدرة البدنية على فعل أفعال الحج، فهذا تدخله النيابة ويجب عليه أن يدفع من ماله ما إلى من يحج عنه إذا لم يجد من ينوب عنه من قريب أو صديق أو أخ مسلم. إن وجد من ينوب عنه يكفي، لكن لو لم يجد إلا بالمال فيجب عليه دفع المال لمن يحج عنه، لأنه استطاع بماله وإن لم يستطع ببدنه. طبعا أكثر أهل العلم يجوزون ذلك، لكن بعض أهل العلم لا يجوز للشخص أن ينيب غيره عن حال حياته، يقول إما أن يكون مستطيع ببدنه وقادر على ذلك وإلا يكون معذورا، ويستدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا حج غيره عنه يقول هذا ليس من سعيه وإنما من سعي غيره. ولأن الأصل في العبادات أن لا ينوب فيها شخص عن شخص، ما يصلي أحد عن أحد وما يصوم أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد، قالوا فلا يحج أحد عن أحد، فلا يحج أحد عن أحد. لكن أكثر أهل العلم يرون جواز النيابة في الحج عن الذي لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله، للأحاديث الصحيحة في ذلك. المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فحج عنه، قال حج عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين وفري عن أمك دين أكنت قاضية عنه؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. والشخص الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أدركت فريضة الله أبي شيخ كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أبا حج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فقالوا هذه الأحاديث الصحيحة التي أفادت النيابة أو جواز النيابة عن العاجز ببدنه تدل على أن الحج تدخله النيابة، فيكون مستثنى من بقية العبادات التي لا تدخلها النيابة. ويقولون هذا قادر بجزء، قادر بماله وإن لم يكن قادر ببدنه، ويكون مثل الشخص الذي يعجز عن الصيام عجزا مستمرا، فإنه يقوم عن الصيام إيش؟ الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، فقالوا قام الإطعام مقام الصيام عند العجز، فهنا قام المال مقام إيش؟ فعل البدن لما عجز البدن عن القيام بذلك، فتصح النيابة بل تجب النيابة عنه طالما أنه يجد المال الذي يكفي لذلك. وكذلك الميت لو مات ولم يحج سواء بتفريط أو بغير تفريط وترك مالا، فإن الواجب أن يؤخذ من ماله قبل تقسيم التركة ما يحج به عنه، لأن هذا يدخل في دين الله ودين الله أحق بالقضاء. فالناس في الحج إما أن يكون قادر ببدنه وماله، قادر ببدنه وماله وأمن الطريق فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه، إما أن يكون عاجز ببدنه وعاجز بماله فهذا لا يجب عليه الحج، وإما أن يكون عاجز ببدنه قادر بماله فإن هذا يجب عليه الحج. وقد يجب الحج على العاجز بماله القادر ببدنه إذا كانت المسافة قريبة، كان يكون من أهل مكة أو قريب من مكة ولا يحتاج إلى نفقة في أداء الحج، فمثل هذه الحال قد يقال بوجوب الحج على من هذه حاله. أما من كان يحتاج إلى مسافة يقطعها للسفر من أجل الحج ونفقة فلا بد من وجود المال والنفقة. نعم، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها، أي الراحلة التي يركبها إلى الحج كالرحل والمحمل بالنسبة للركوب على الدواب، سواء يعني بالشراء أو بالكراء، ومثل ما يحتاج إليه من يعني أجرة السيارة أو أجرة الطائرة أو القطار أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، فقال الزاد والراحلة، فقال الزاد والراحلة، فعلم أن من لا يجد المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة التي تصلح لمثله فإنه ليس من أهل الوجوب. المصنف يقول مما يصلح لمثله، يعني إذا كان من الأغنياء يجد زادا وراحلة وآلة تناسب الأغنياء، وإذا كان من المتوسطين يجد كذلك ما يناسب، وكذلك من كان دونه، وهكذا. قالوا لأن الاعتبار في الراحلة هو على القادر المشي، إنما كان لدفع المشقة، لدفع المشقة. هناك من أهل العلم لا ينظر إلى أن تكون الآلة تصلح لمثله، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا، وظاهر الآية يدل على أن من استطاع الوصول إلى البيت وحتى لو لم يجد الآلة التي تصلح لمثله في الحال المعتاد، وطالما أن يستطيع الوصول إلى البيت والمشاعر ويجد النفقة الكافية لذلك، ما ترك النفقة التي تجب لمن تجب عليه نفقته، فإنه يكون قادرا ومستطيعا ولا يحتاج التقييد بكون الآلة التي يحج عليها تصلح لمثله، هذا في الأحوال العادية. لكن بالنسبة لحال حج وأداء فريضة واجبة عليه في العمر مرة واحدة، فإنه لا يحتاج إلى أن نقيدها بما قيده بعض الفقهاء بكونها تصلح لمثله، ثم يختلفون في تفسير هذه المثلية من ناحية السيارة ومن ناحية السكن ومن ناحية المطعم ومن ناحية المشرب، هذه لا يجدها كل أحد حتى ولو كان من الأغنياء في حال ظروف الحج وما يتعلق بالحج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فاضلا عما يحتاج إليه بقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام.
نعم، يقول يعني من وجد هذا الزاد والراحلة ويكون ذلك فاضلا أي زائدا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، يعني إذا كان عليه دين حال يعني واجب الأداء فإن هذا الدين يقدم على نفقة الحج، أو كان دينا ليس حالا لكنه لو حج لتأخر قضاء الدين عن وقته المحدد المؤجل، فإنه لا يجب عليه الحج والحالة هذه، لأن هذا الدين وهذا المال يتعلق بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فيقدم حق الآدميين في هذه الحالة ولا يصبح من أهل الوجوب. يقول: ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، يعني لا يعد يعني من وجد الراحلة والزاد وآلتهما مستطيع حتى يكون ذلك فاضلا وزائدا عن مؤونة نفسه، يعني عن النفقة التي يحتاجها في الحج حتى يرجع، وكذلك عياله يعني من تجب عليهم نفقته أن يترك من النفقة ما يكفيهم. لكن قول المصنف على الدوام، كيف على الدوام؟ يعني طول العمر؟ هذا قد يتعذر وقد لا يتيسر لأي أحد، لذلك يفسرون يعني كأن يكون ذا صنعة، يعني يجيد صنعة معينة بحيث أنه يأمن أن يجد النفقة لولده، أو يكون عنده عقار يتركه لولده، ولذا بعضهم لا يرى التقييد بالدوام هذه، يعني يقيد بترك النفقة التي تكفيهم من حين خروجه إلى أن يرجع إليهم، وبعضهم يقيده بمثل الفقير الذي يجب إغناؤه من الزكاة، يعني يعطى ما يكفيه لعام، يعطى ما يكفيه لعام. أما أن يقصد بالدوام طول العمر فهذا يجعل الاتيان بالحج متعذر على أكثر الناس، وإنما المقصود أن يترك من النفقة ما يكفي من تجب عليه نفقته من حين خروجه، يعني زائدا عما يحتاج إليه حواجه الأصلية من حين خروجه إلى أن يعود إلى بلده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
نعم، هذا بالنسبة للمرأة، يعني يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم الذي يطاوعها في سفر الحج وهو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كابن المرأة وأبيها وأخوانها ونحوهم، أو سبب مباح كرضاع أو مصاهرة كأخيها من الرضاع وأبي زوجها وزوج ابنتها ونحوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أحاديث كثيرة جاءت في نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وعموم لفظة السفر يدخل فيها سفر الحج وغير سفر الحج، ويدخل فيها السفر سواء كان بالسيارة أو بالطائرة أو بالقطار أو غير ذلك، طالما أنه يدخل في معنى السفر، طالما يدخل في معنى السفر فيدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم. طبعا بعض الفقهاء يجيز للمرأة أن تسافر سفر حج الفريضة فقط، سفر حج الفريضة يجيز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة، كما هو المنقول عن الإمام مالك وعن الشافعي أن المرأة لها أن تسافر سفر حج الفريضة فقط دون حج التطوع أو دون بقية الأسفار إذا وجدت الرفقة المأمونة وأمنت على نفسها في سفرها، فإنهم يجيزون لها الحج لأداء الفريضة. والذي عليه الحنفية والحنابلة وكثير من أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر كان إلا بوجود المحرم أو الزوج. قالوا للأحاديث الصحيحة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم، قالوا وغالب أسفار النساء المسلمات إنما يكون من أجل الحج ونحو ذلك، ولذا فهم الصحابة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم أن سفر الحج يدخل دخولا أوليا في هذا السفر لذا قام رجل قال يا رسول الله، لما سمع حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم قال إنني اكتتبت في غزوة كذا، يعني أصبح مكتوبا من أهل الجهاد تعين عليها الجهاد، يقول وانطلقت امرأتي حاجة، يسأل كيف وأنت يعني معنى كلام نهيت المرأة أن تسافر بغير محرم، فقال انطلق وحج مع امرأتك. والحديث في الصحيح انطلق وحج مع امرأتك، الجهاد أصبح متعين عليه، ومع ذلك ترك المتعين لا يكون إلا لما هو واجب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الجهاد المتعين عليه وأن ينصرف ليحج مع امرأته، وهذا دليل على أن حج أن سفر الحج يدخل في الأسفار التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم. ولذلك قال بعض الأئمة الجميع يتفق على اشتراط أن لا تسافر المرأة وحدها، بل لابد تكون مع رفقة مأمونة. قال فإذا كان لابد من شرط فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله حق وأوجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد اشتراط إيش؟ المحرم، بدل أن تشترط رفقة المأمونة. ويختلفون في تفسير الرفقة المأمونة، أهو نساء ثقات أهم رجال ثقات أهو رجل عدل ومعه نساء ثقات، يختلفون في تفسير هذه الاستطاعة. ثم هل غير المحرم مأمون على المرأة؟ يعني المرأة في سفر الحج وفي غيره تحتاج إلى صعود ونزول وركوب وطلوع، وتحتاج من يمس بدنها والأخذ بها، وغير الزوج والمحرم لا يمكنه فعل ذلك، فتستطيع من يقوم عليها هي وغيرها، فكيف يعني يكون ذلك بغير المحرم أو الزوج؟ فالأدلة تدل بظاهرها على أن المرأة لا تسافر بغير محرم. ولذلك العلماء يتفقون أن حج التطوع لا تسافر بالإجماع بغير محرم، وكذلك بقية الأسفار، وإنما خلافهم في حج الفريضة فقط، هل تدخل في عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فتكون إذا كان تجد المال والرفقة المأمونة تدخل في الاستطاعة أو لا تدخل؟ بعضهم يدخلها والبعض لا يرى أنها تدخل، لأن هذا العموم مخصوص بنهي المرأة أن تسافر بغير محرم، وقالوا نحن اتفقنا وقيدنا الاستطاعة بإيش؟ بالزاد والراحلة، وهي غير موجودة في الآية، وقيدناها بأمن الطريق وهو غير موجود في الآية، فيجب أيضا أن نقيدها بالمحرم الذي جاء في الحديث، لأن قيدنا الآية السبيل بالزاد والراحل لأنه جاء في الحديث، فكذلك نقيده أيضا بالنسبة للمرأة بالمحرم ولأنه جاء في الحديث، فيكون لا تسافر لأي سفر إلا بالمحرم والزوج. بعض الناس يعني أخذ كلام بعض العلماء على غير وجهه، خصوصا من بعض الناس المفتونين بسفر المرأة، فوجد بعض الفقهاء ينص على أنه يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة بغير محرم، فجعله عاما وقال ما يشترط المحرم، تسافر طالما أنها تسافر للحج تسافر إلى غيره بغير محرم، وما علم أن الفقهاء قيدوه مع أمن الطريق والرفقة المأمونة وفقط في حج إيش؟ الفريضة دون غيره، مع أنه كلام مرجوح، يعني الأدلة تدل على خلاف هذا القول، ولأن العبرة ليست بالقائل مهما كان منزلته، العبرة بإيش؟ بالدليل، بالدليل، لأنه كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مجمعون إجماعا يقينيا أن ليس كل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قوله في كل قول أو في كل مسألة، وإنما يؤخذ من قوله ما وافق فيه الحق، وأما ما خالف فيه الحق فهو يعذر لاجتهاده، لكن ليس لأحد أن يتبع أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجب عليه أن يتبع أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس معه فيه الدليل، فيما ليس معه فيه الدليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
هذا نوع آخر من أنواع النيابة في الحج، يعني من مات ولم يحج سواء بتفريط ولا بغير تفريط. فالمصنف يقول: من فرط يعني في الحج مع استطاعته يعني حال حياته حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، يعني يخرج من ماله قبل قسمة الميراث ما يحج به عنه. طبعا إن تبرأ عنه أحد ابن ولا قريب ولا صديق ولا مسلم فهذا الذي هنا يصح ويتأدى به الحج، لكن لو لم يوجد متبرع فإن يجب أن يؤخذ من ماله الذي ترك ما يحج به عنه، ويقدم هذا على بقية الورثة، يقدم على حق الورثة، يعني يبدأ بالحق الذي هو يعني يفي بالحج عنه، لأنه اعتبر هذا دين، لأن الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دين والله أحق بالقضاء، وهذا دين عليه فيجب الوفاء به مما تركه الميت، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا أصبح دين في ذمته يخرج من ماله الذي ترك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من
نعم كما تقدم ذكرنا أن الإسلام والعقل هما شرطان إيش لأي شيء للصحة، فلا يصح الحج من كافر، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فدل على أن الحج كسائر العبادات لا يصح من كافر. قال: ولا يصح من مجنون، لأن المجنون لا يصح منه شيء من العبادات لأنه مسلوب العقل، والعقل مناط التكليف، فلا تصح منه العبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما.
أي نعم، يصح من الصبي ولا يجزئ عنه، لأن هذا شرط، لأن البلوغ شرط إيش؟ شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، فغير البالغ الذي هو الصبي يصح منه، لكن ما تتأدى به الفريضة. لماذا يصح؟ للحديث الذي جاء في ذلك أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر، فدل على صحة حج الصبي وأنه يؤجر على ذلك، لكن لا يصح عن الفريضة لأنه لم يبلغ ولأنه ليس من أهل الوجوب. قال: والعبد أيضا يصح الحج من العبد المملوك لأنه من أهل العبادات، وإنما لم يجب عليه من أجل حق سيده، لأن الحج يحتاج إلى وقت وإلى مال، والعبد لا يملك المال لأنه هو وما ملك ملك لسيده، ولأنه لا يملك الوقت، لأن المنافع في الوقت ليست ملكا له وإنما هي ملك لسيده، فأسقط الشارع عنه الوجوب، لكنه لو حج صح حجه وأجر عليه، صح حجه وأجر عليه. والفقهاء يستدلون لحديث جاء في ذلك: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، فقالوا: هذا دليل على أن الحج يصح منهما ولكنه لا يجزي عنهما عن حجة الإسلام. ولذا قال المصنف: ولا يجزئهما. يعني لو حج الصغير في صغره أو حج العبد حال رقه لم يجزئهما عن حجة الإسلام، فيجب على الصغير الحج إذا بلغ واستطاع، وكذلك العبد إذا عتق واستطاع فإنه يجب عليه الحج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويصح من غير المستطيع.
نعم، يصح من غير المستطيع، لأن الاستطاعة شرط إيش؟ شرط وجوب، ليست شرط صحة. فلو أن شخص معذور مثله، يعني ما يستطيع السير، لا يستطيع المشي، لكنه لو تحامل على نفسه وتجشم الصعاب حتى وصل وفعل المناسك فإنها تصح منه. مثل الشخص الذي يعذر عن الصيام لمرضه، لو تحامل على نفسه وصام صح صومه وأجزى. فكذلك غير المستطيع ببدنه أو بماله، لو تجشم الصعاب حتى أتى بالمناسك فإنها تصح منه وتجزئه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمرأة بغير محرم ويجزئهما.
نعم، المرأة بغير محرم لو حجت صح حجها وأثمت، صح لأنها أتت بالأفعال وأثمت لأنها سافرت بغير محرم، لأن الجهة هنا منفكة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
نعم، من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه، أو كان عليه نذر وحج عن غيره قبل أن يفي بالنذر، فإن الحج يكون له. شخص ما أدى الفريضة وقال للشخص حج عني فحج عن غيره، فإن الحج تكون له للذي باشر الحج وليس للمحجوج عنه. لحديث شبرمة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. يقول الله: قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وهذا الذي يسميه الفقهاء حج السرورة، حج إيش؟ السرورة، هو الذي يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا يسميها الفقهاء حج السرورة. ويقولون حج السرورة ينقلب بالضرورة ويصير عن من باشره لا عن المحجوج عنه، لا عن المحجوج عنه. لأنه في حديث شبرمة الرجل نوى الحج وقال لبيك اللهم حجا، فقد أوجد ركن الحج الأول الذي هو النية، ومع ذلك لو كان يصح عن الغير لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل حجته، لأنه قد شرع فيها وأوجد ركنها عن غيره. لكن لأنه لم يحج عن نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة، دل على أن كل من حج عن نفسه وهو لم يحج عن غيره فإن الحج له وليس للمحجوج عنه. وهذا الذي يسميه الفقهاء حج السرورة، وقالوا حج السرورة ينقلب بالضرورة ويصير لمن باشره وليس للمحجوج عنه. قالوا حتى لو لم يعلم إلا بعد ما فرغ من الحج لا علاقة له بعلمه، فكل حجة أوقعها الإنسان أول مرة فهي له، شام أبا رزق ساقه الله إليه. طيب والمال إذا كان أخذ مال يجب أن يرده، أو يحج عن غيره بعد ذلك يجب أن يرد المال لأن الحج أصبح له. بعض الفقهاء لا، يقول الحج عن المحجوج عنه لأنه أوقع النية عن غيره في شيء تدخله النيابة، في شيء تدخله النيابة. وقالوا كما لو زكى عن غيره قبل أن يزكي عن نفسه فيجوز إذن فيحج عن غيره قبل أن يحج عن غيره. لكن هذا قياس في مقابل إيش؟ في مقابل النص، والقياس في مقابل النص يعتبر إيش؟ يعتبر فاسدا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه قياس مع الفارق، فإنه لا أحد ينوب عن أحد في الزكاة، لا تصح الزكاة أن شخص يخرج من ماله عن غيره زكاة، صح يجوز له أن ينوب عن غيره في إيصال المال إلى مستحقيه، في إيصال إيش؟ المال إلى مستحق، فهو نيابة في أداء ما وجب من الزكاة لا في أداء الزكاة نفسها. وأيضا الزكاة قابلة، الوقت فيها قابل لأكثر من عمل في وقت واحد، يعني يدفع شيء من زكاة غيره وبعدين زكاة نفسه وهكذا، لكن الحج لا يقبل إلا أن يكون عمل واحد عن شخص واحد من حين يبدأ إلى أن ينتهي، ما يمكن يطوف عن نفسه ويطوف عن غيره في وقت واحد، يسعى عن نفسه ويسعى عن غيره، لأن العمل كله لا يقبل إلا أن يكون عن شخص واحد في وقت واحد، فيكون هذا قياس مع الفارق، إضافة إلى أنه في مخالفة للنص الوارد في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي هذا القدر، وإذا كان في سؤال في درس اليوم لا بأس. من فقد الاستطاعة وأناب عنه في الحج ثم استطاع، هل يجب عليه أن يحج؟ هو في الأول لا ينيب إلا إذا كان يغلب على الظن أنه لا يستطيع الحج ببدنه بحال، يعني مثلا يقرر الأطباء أو يعرف من حاله أنه ما يستطيع، فإذا كان بهذه الصورة وأناب غيره عنه وفعل فإنه يكون معذور وتأدى الفرض عليه، بعد ذلك يعني الأفضل له أن يفعل، لكن لو لم يفعل هو أدى الذي كان يجب عليه في ذلك الوقت. إذا لم يستطع ببدنه واستطاع بماله هل يجب عليه النيابة أم يستحب؟ يجب عليه النيابة، إذا كان غير قادر ببدنه وهو قادر بماله فإنه يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، إلا أن يتبرع متبرع عنه، فإن لم يتبرع وجب الوجوب في ماله لأنه يعتبر قادر بماله، فهنا يجب عليه وليس ذلك من الأمور المستحبة بل من الواجبة. حج المرأة بدون محرم غير جائز، يقول حتى ولو كانت عجوزا، هل تدخل في اسم المرأة؟ إذا كانت تدخل في اسم المرأة فتأخذ حكم المرأة. نعم، هو النظر إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن السفر ولم يفرق بين كبيرة وصغيرة. نعم، إذا أمر ولي الأمر بأمر يعني فيه مصلحة عامة ولو كان في أصله مباح كتنظيم الناس تنظيم للناس فإن يصبح واجبا، مثلا نظم للناس إشارات المرور وما يتعلق بها هذه مباحة، لكن هنا نقول طاعته واجبة، أنه ستترتب على ترك ذلك مفسدة ومخالفة لمصلحة من أجل الناس. يقول شخص في مهمة عمل وأراد أن يحج واستأذن من رئيسه، هل يجوز صحة حجه من غير تصريح؟ هذا يصير مثل إيش؟ حكمه مثل المرأة تحج بدون محرم، يعني هو يجب أن يكون بتصريح، لكن لو خالف يأتم ويصح حجه، ما نقول ما يصح حجه، يعني جهة منفكة هنا، المرأة من هي أن تسافر بغير محرم للحج ولغير الحج، فلو سافرت وحجت يصح الحج مع إيش؟ مع الإثم، فكذلك هذا الذي يفعل، مع أن الواجب ألا يفعل هذا الفعل.